أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. كم مرة مستمعي الأفاضل مثل التلاميذ نحن أيضا بحكمتنا الشخصية نصطاد في الجانب الخطأ، نتخذ قراراتنا الخاصة ونحاول أن ننجز ما ننجز بقوتنا وحكمتنا، ونقول لأنفسنا أنا أذهب لأتصيد، أنا أذهب لأتصيد بمفردي. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد في بشارة يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو دروس جديدة ودعوة متجددة. دروس جديدة ودعوة متجددة، وهي مبنية على بشارة يوحنا الأصحاح 21 والآيات 14 الأول، وهذا نصها: بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية، ظهر هكذا: كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم ونثنائيل الذي من قانا الجليل وابنا زبدي واثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم. قال لهم سمعان بطرس: أنا أذهب لأتصيد. قالوا له: نذهب نحن أيضا معك. فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت، وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، لكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. فقال لهم يسوع: يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ أجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب تزر بثوبه لأنه كان عريانا وألقى نفسه في البحر. وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع وهم يجرون شبكة السمك. فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. قال لهم يسوع: قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153. ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. قال لهم يسوع: هلموا تغدوا. ولم يجسر أحد من التلاميذ أن يسأله: من أنت؟ إذ كانوا يعلمون أنه الرب. ثم جاء يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم وكذلك السمك. هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات. كما أشرت قبل القراءة مباشرة أعزائي، عنوان هذه الدراسة هو دروس جديدة ودعوة متجددة. لقد ظهر المسيح بعد أن قام من الأموات على الأقل 6 مرات مختلفة في مدينة أورشليم وحولها. بعد ذلك رجع التلاميذ إلى الجليل وهم غير متأكدين، غير واثقين مما سيكون مستقبلهم. كانوا قد عاشوا دخوله الانتصاري إلى مدينة أورشليم، والأمال التي كانت معقودة في نفوسهم في أن روما سوف تسقط وسوف يؤسس المسيح المملكة. كان طعم العشاء الأخير مع المسيح لا يزال في أفواههم، كذا الأقوال الغامضة التي نطق بها. ثم كانت هناك مفاجأة الاعتقال في البستان في الليل المتأخر، خيانة أحد أقرب أصدقائه إليه، محاكمة المسيح، صلبه، دفنه، ثم قيامته من بين الأموات وظهوره لهم في العلية، وترك معهم أقوالا غامضة إضافية. ماذا كان عليهم أن يفعلوا؟ فعلوا ما أمروا به عندما قال لهم ألقاكم في الجليل، فرجعوا إلى الجليل وانتظروا. وبينما كانوا ينتظرون لابد أن شكهم وحيرتهم قد زاد. ماذا سيحدث؟ لهذا فعلوا أفضل ما يمكنهم، أو بالأحرى رجعوا إلى عادتهم القديمة. حزم عدد منهم العدة وذهبوا للصيد. هذا يقودني إلى أول ملاحظة عن الآيات التي قرأت، هي أن الرب المقام لا يزال يستخدم أماكن بسيطة ليعلم تلاميذه دروسا خاصة. لاحظوا أحبائي أن بطرس هو الذي بادر بالقول أنا أذهب لأتصيد، وتبعه رفقاؤه في ذلك. كان بطرس قد تعب من القعود، كان قلقا، إضافة إلى ذلك يداه كانتا تفتقدان إلى الشباك الخشنة، إلى البحر، إلى مياه البحر. لذا صمم في نفسه وقال أنا أذهب لأتصيد. الوضع حسب الظاهر عادي جدا، هم في البحر، نحن وراء مكاتبنا أو في سياراتنا أو في المطبخ، إلى ما هنالك. الفريد في هذا كله أن الله يعد لنا دروسا جديدة، وتصبح مهمات الحياة اليومية اللوح الذي يرسم الله عليه أعمق الدروس. كان المسيح على وشك أن يعلم تلاميذه بعض الحقائق العميقة التي لن ينسوها فيما بعد. الملاحظة الثانية هي أن الرب المقام لا يزال يأخذنا إلى مواضع ثقتنا العظمى ليكشف لنا احتياجنا للاتكال الكامل عليه. البحر إذا شئتم كان موضع سكن بطرس الثاني. كان بطرس قد قضى سنين طويلة في بحر طبرية، عرف كل بقعة للصيد في ذلك البحر، سافر إلى كل بوصة مربعة مئات أو ربما آلاف المرات. لذلك عندما يسجل الكتاب المقدس ويقول بأنهم لم يمسكوا شيئا، فإنما معنى هذا أنهم كانوا محبطين، متعبين وجائعين. أخي الكريم، ترى أين تشعر أنت بالثقة العظمى، وأين أشعر أنا بقوة القصوى؟ لاحظ أنه في ملكوت الله لا يوجد ما يدعى رجلا عصاميا أو امرأة عصامية. أنا أعلم أن هذا ليس سهلا في مجتمع يعتبر الرجل العصامي والمرأة العصامية مثاليين. كما أشرت، المسيح يتقابل مع بطرس في منطقة قوته ويكشف له ضعفه فيها. الملاحظة الثالثة، تلاميذ العهد الجديد كانوا لا زالوا يتعلمون أن الخدمة بقوة الجسد بدافع الطاقة الشخصية ينتج شباكا خاوية تماما. أكرر، الخدمة بالقوة الذاتية أو بقوة الجسد لا تنتج إلا الشباك الخاوية. ظهر المسيح بعد قيامته، مكتوب وقف على الشاطئ، لكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. فقال لهم يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ أخي الكريم، هذا أسوأ سؤال يمكن أن تسأله لصياد أمضى الليل كله في اصطياد لدغة البعوض، في اصطياد علب صفيح قديمة، أو أحذية مطاطية من جوف البحر. أنت لم تصطد شيئا، أليس كذلك يا بطرس؟ سؤال محرج أخي الكريم. اعترف التلاميذ وقالوا كلا، لم نصطد شيئا. إجابتهم كانت صريحة، صادقة، واضحة. لم يبرر أي منهم فشلهم في اصطياد أي شيء، ولا واحد اعترفوا بالواقع كما هو. هذا يذكرني بأول سؤال سئل في تاريخ الإنسانية، عندما سأل الله آدم وقال له: آدم أين أنت؟ كان آدم وحواء قد اختبأ بسبب عصيانهما، كان قد اختبأ خلف بعض الشجيرات. الله يسأل أسئلة ليجبرنا على أن نواجه مواقفنا، ففي كثير من المرات تتركنا جهودنا في العمل، في العلاقات، في التربية، حتى في خدمة المسيح بشباك خاوية. أنا مقتنع أن المسيح يسمع لنا باختبار الإحباط والفشل ليقربنا من حقيقة هامة، وهي أن الاتكال عليه ليس اختياريا، هو أمر ضروري لنجاحنا. والآن لاحظ معي أخي الكريم أمر المسيح لهم، يقول حسب الآية السادسة: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. يبدو هذا الأمر ساذجا جدا. لماذا يطلب المسيح إليهم أو يأمرهم أن يلقوا شباكهم في الجانب الأيمن؟ هم ليسوا في عرض البحر أصلا. الغرض بسيط، إن تبعتم إرشادي يقول المسيح سيكون هناك تأثير وإنتاج وإثمار، وإن رفضتم إرشادي فهذا معناه شيء واحد: شباك خاوية. لكننا أنت وأنا نسأل: لماذا الجانب الأيمن من السفينة؟ لما لا الأيسر؟ كم من مرة أخي الكريم مثلنا مثل هؤلاء التلاميذ بحكمتنا الشخصية كنا نصطاد على الجانب المغلوط، نتخذ قراراتنا الخاصة، نحاول أن ننجز ما ننجز بقوتنا وحكمتنا، نقول لأنفسنا: أنا ذاهب لأتصيد بمفردي. لربما بعضنا يصارع توجيه الرب إليه: أنت تعرف ما أمرك به، أنت تعرف أنه يطلب منك ومني أن نتغير، يريدنا أن نغير وجهة نظرنا حتى تنسجم مع نظرته هو. نتحرك من مناطق مألوفة لنا إلى مياه مجهولة بإرشاده هو، يقول لهم: يا رجال توقفوا عن إلقاء شباككم على الجانب الأيسر من السفينة، أريدكم أن تغيروا المنطقة المستهدفة، ألقوا شباككم على الجانب الأيمن. إذن التلاميذ أعزائي آنذاك وكذلك الآن يمكنهم كما يمكننا أن نستمر في إلقاء شباكنا بالطريقة التي نحن نريد. يمكننا أن نقول: يا رب تعودت أن أخدمك بهذه الطريقة، أنا أعرف ما أفعل، أنا صياد على الجانب الأيسر من المركب، هذه الطريقة التي تعلمت بها الصيد، فقط بارك ما أعرف أن أفعله. أعزائي كراعا للكنيسة، أنا تدربت على أن نمو الكنائس يتم بفضل أشياء معينة، أشياء تأصلت في داخلي، وسائل محددة تعلمتها، رأيتها في كليات اللاهوت، رأيتها في كنائس أخرى. وهكذا قبل أن تبدأ كنيستنا خدمتها الأولى بثلاثين يوما، في قيد شهر أغسطس آب مشيت في الأحياء المجاورة بأكملها، قرأت جميع الأبواب، دونت أسماء وملاحظات عن جميع من بدا عليهم الاهتمام، وبعد ذلك قمت بمتابعتهم بخطابات شخصية. اعتنيت بأن يحضر شخصان ما في خدمتنا الأولى، فجاء 28 شخصا، وللأسف لم يكن أي واحد منهم من الأحياء المجاورة لسكنانا. وحتى هذا اليوم لم يأتي أحد من تلك الأحياء، ربما لأنهم جميعا قد التقوا بي لا أعلم. كان الأمر وكأن الرب يقول لي: أنا أبني هذه الكنيسة، وسيتم ذلك بأساليب مختلفة تماما عما تتوقع أنت. يمكنك أن تعمل على الجانب الأيسر من المركب كل ما يحلو لك، لكن السمك موجود على الجانب الأيمن. ثم تعرضت لمشكلة أخرى. كنت قد زرت جميع أولئك الناس، خرجت في كل مساء ذاهبا إلى أبواب الناس بدون سابق إنذار. النمط المعتاد للتفكير الرعوي هو: إذا أردت من الناس أن يرجعوا ثانية، عليك أن تزورهم خلال أسبوع من زيارتهم الأولى. كان هذا ما تدربت عليه. أنا أحب التواجد مع الناس، وكان هذا الأسلوب بالتحديد هو الذي أظهر نتيجة وجعل الناس يرجعون ثانية وثالثة للكنيسة، أليس كذلك؟ كانت المشكلة هي أنه مع نهاية يومي الأحد الأولين كنت قد زرت 20 عائلة بشكل استعماري. كنت بالكاد في بيتي أنا. بعد هذا بوقت قصير قرعت باب بيت أحد الرجال في إحدى الأمسيات. كان في منتصف الخمسينيات من عمره، وكان مديرا في إحدى الشركات الكبرى في المنطقة. لاحقا قمت بتلمذته لمدة عام تقريبا. كان الرجل قد فتح الباب وأخبرته كم كنت سعيدا بأنه زار كنيستنا وأنني أردت أن أزوره لبعض الوقت. دعاني للداخل، أجلسني في غرفة الجلوس، ثم سألني هذا السؤال. قال: هل يأخذ الواعظون أي مواعيد؟ أم أنهم دائما يظهرون بشكل فجائي على الأبواب؟ أنا لم أكن تعلمت ذلك أبدا في كلية اللاهوت. كان علي أن أتعلم الصيدة من جديد. إذن مستمع الفاضل، الدرس لنا هو أن نكون مرنين، وأن نكون مستعدين أن نترك أساليبنا الماضية، وأن نسترشد بإرشاد الله لنا والمسيح، فنطيعه ونعمل ما يوصينا به. هذا يقودني إلى ملاحظة إضافية: اتباع المسيح دائما ينقلنا من المألوف إلى اللا مألوف. بعثة الصيد هذه كانت درسا جديدا، دورة جديدة، تذكير بأشياء حدثت منذ سنوات سبقت. يسجل لنا لوقا في بشارته في الأصحاح الخامس حادثة أخرى مشابهة. ففي رحلة المسيح الأولى مع بطرس في رحلته في البحر للصيد، نقرأ ما يأتي من العدد الرابع إلى السادس من إنجيل لوقا الأصحاح الخامس. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: أبعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق. فلما رأى سمعان ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا: اخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. إذا اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه. يومها أجابه يسوع وقال: لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. مستمع الفاضل، هل لاحظت الكلمتين اللتين بدأ المسيح فيها كلامه لبطرس عندما دعاه أن يترك صيد السمك وأن يتبعه لصيد النفوس، لصيد الناس للملكوت؟ ماذا قال له؟ لا تخف. لماذا؟ لأنه كان على وشك أن ينقله من منطقة مألوفة إلى منطقة غير مألوفة قد تكون مروعة بالنسبة له. فاصطياد السمك شيء واصطياد الناس شيء آخر. العمل في الصيد في البحر يقتصر على عملية الصيد، بمجرد أن تمسك سمكة انتهى الموضوع، تموت السمكة. ولكن مع الناس عندما يتم اصطيادهم بالحق فإنهم لا يموتون بل يحيون، وعندها يبدأ العمل الجاد. قال يسوع المسيح لهؤلاء الرجال بناء على حرفتهم المتأصلة حتى في عائلاتهم: تعالوا معي من المألوف إلى اللا مألوف. بالمناسبة التعبير اصطياد الناس لم يكن من تأليف المسيح، فقد استخدم لسنين طويلة بواسطة المعلمين اليونانيين والرومانيين. أن تكون صيادا للناس في ذلك اليوم كان يعني أن تقنع الناس وأن تجتذبهم، أن تكسبهم لما تقتنع أنت به أنه الحق، أيا كان نوع الحق الخاص بالمعلم. إذن كان المسيح يدعو الرجال أن يتاجروا بصناراتهم من أجل مملكة الحق، وطعمهم لن يكون فيما بعد ديدان أرضية بل حكمة سماوية. وبينما اعتادوا على العمل بعضلاتهم القوية، يسوع الآن يريدهم أن يعملوا بأفواههم، معلنين حق الإنجيل عن الرب المقام. يا له من تغيير، ويا له من اختلاف في التوجه والدعوة. رجال كانت حياتهم تدور حول أمور صغيرة من إصلاح شباك وصيد أسماك، والآن كانت الدعوة إليهم أن يتحركوا لكي يقدموا رسالة الحق إلى العالم. أخي الكريم، أخي المؤمن، أختي المؤمنة، هل نحن على استعداد أن يغير الله وجهة نظرنا من المألوف إلى اللا مألوف؟ الملاحظة الخامسة هي أن تلاميذ المسيح كانوا ما زالوا يكتشفون مفاجآت خاصة وراء باب يدعى الطاعة. عندما قدم لهم المسيح أمره بأن يلقوا الشباك إلى الجانب الأيمن، كان باستطاعة التلاميذ أن يقولوا: كلا، نحن تعبنا الليل كله، لم نصطد شيئا، ونحن لسنا في عرض البحر أصلا. إذن كان بإمكانهم أن يرفضوا أمر المسيح ثم أن يأتوا إلى الشاطئ. أنا أعتقد أنه لو فعلوا هذا لكانوا فوتوا على نفوسهم معجزة رائعة جدا. أخي، هل أدهشك الرب من قبل؟ عندما أنت وأنا نطيع دعوته لأن نكون صيادين للناس، يجب أن نستعد. ستبدأ حياة من الأحداث والمفاجآت غير المتوقعة. لا توجد خطة للمباراة، لن يكون لديك أي فكرة عما يعنيه ذلك في الغد. أنت تبدأ أن تحيا بحس الترقب، ترى ما الذي سيفعله الله بعد هذا. ما يؤسف له أخي الكريم أن التردد في الطاعة لدى المؤمنين هو الذي يبقيهم على الشاطئ بدون إثمار. ملاحظة أخرى هي أن تلاميذ العهد الجديد ما زالوا يدركون أن إرشاد المسيح لهم يصحب دائما برعايته. بكلمات أخرى، إذا دعاك المسيح أن تصطاد، هو موجود معك لا يتركك. سيعرف كم سمكة سوف تصطاد، يعرف متى تحتاج للتغذية، يعرف متى تحتاج للتشجيع، يعرف متى يحين الوقت للرجوع إلى الشاطئ. لن يقودك أبدا إلى مكان ما ثم يتركك وحدك هناك. وعده ثابت أمين: أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ملاحظة أخرى وأخيرة هي أن الرب المقام ما يزال يقدم الغفران ويقدم فرصا ثانية وثالثة. ترى كيف تظن شعر التلاميذ عندما أكلوا أسماكهم مع يسوع؟ هل كانوا متحمسين؟ هل كانوا محرجين؟ هل كانوا مترددين؟ بلا شك. تقول حكمة العالم: يا رب، لقد اخترت 12 رجلا من الفاشلين، فلنبدأ من جديد. لماذا تضيع وقتا إضافيا معهم وعليهم؟ هم لا يمتلكون أي قدرات حقيقية. أما المسيح فيعطي تلاميذه فرصة جديدة، فهو الذي كان قد دعاهم أن يتركوا صيد الأسماك وأن يصبحوا صيادي للناس، رجعوا بضعف لاصطياد الأسماك. لذا يدعوهم من جديد، يدعوهم ثانية. إذن دروس جديدة ودعوة متجددة. أخي الكريم، يحكى أن أما اشترت تذكرتين لحضور حفلة عزف على البيان البيانو، والهدف كان تشجيع الابن على مواصلة التدرب على هذه الآلة. وبينما هما جالسين في مقعد أمامي، قام الصبي الصغير خلسة وراح يعزف على البيانو. شهقة الأم، وفي البداية ضحك الجمهور، لكن بعد ذلك بدأ الناس في الصراخ: أنزلوه من هناك، أنزلوه من هناك. لكن قبل أن تصل الأم إلى المسرح، كان الفنان العازف قد سمع الفوضى، ظهر على المسرح وهمس في أذني الطفل: لا تتوقف، استمر في العزف، لا تتوقف يا بني، استمر في العزف. وهذا ما تم. تمكن الفنان الموسيقي الكبير من وضع يديه حول الطفل عن اليمين وعن اليسار، وعزفا كلاهما معا. مستمع الفاضل، المسيح يعمل معنا ذات الشيء، هو أيضا يهمس في أذاننا: لا تتوقف، استمر في العزف. كان هذا أحد الدروس التي علمها المسيح عندما أطمع تلاميذه سمكا وخبزا فوق الشاطئ. ربما لم ننتهي بعد، لا أحد منا برع في الحياة بشكل تام وكامل. نحن نلعب نغمات خاطئة مهما كانت شدة تركيزنا، أيدينا تتعب، أذهاننا تتشتت، لكن يسوع يقول: لا تنسحب، لا تتوقف، استمر في العزف. ومع رياح الإيمان التي تحرك شراعك، استمر في الصيد، لا صيد الأسماك بل صيد النفوس. يسرني مستمعي أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabieeb@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد. لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين، لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.